الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من كتاب روضة الناظرين شرح منهج السالكين. وتقدم في الذي قبله ذكر جملة من الآداب التي ينبغي أن يأتي بها الإنسان في حال قضاء الحاجة، ومن جملة هذه الآداب ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. قال علامة بن سعدي رحمه الله: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا استدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. هذا هو الثامن من آداب قضاء الحاجة، اجتناب استقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة. وما هو الدليل على ذلك؟ حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله: إذا أتيتم الغائط، أي مكان قضاء الحاجة، فلا يستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا يستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا. وهو يفيد تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. وهل يشمل هذا البنيان والفضاء؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن البنيان يعني مخصوص عدم الكراهة فيه بأدلة أخرى، فالنهي في حديث أبي أيوب عام، وهذا العموم مخصوص في البنيان بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. متفق عليه. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو أعدل الأقوال لإعمال جميع الأدلة، كما قال الحافظ بن حجر. وقال النووي رحمه الله: مذهب مالك والشافعي أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط، ولا يحرم ذلك في البنيان. وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وهو اختيار ابن المنذر وابن قدامة، ورجحه الصنعاني وشيخنا الوادعي رحمهم الله. ومع ذلك يقول أهل العلم: لو تجنب الإنسان استقبال القبلة في البنيان لكان أولى، خروجا من الخلاف إذا لم يكن عليه مشقة، كما أفاده الإمام النووي رحمة الله عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، هل هذا عام لكل البلدان أم أنه خاص بمن كان باتجاه القبلة يعني في شمالها أو جنوبها؟ فقوله ولكن شرقوا أو غربوا أمر لأهل المدينة ومن كانت قبلته على ذلك السمت، ممن هو في جهتي أو في جهتي، نعم، شمال الكعبة وجنوبها. من كان في شمال الكعبة أو جنوب الكعبة فإنه يشرق أو يغرب، أما من كان في شرقها أو غربها فلا يجوز له أن يشرق ولا يغرب، بل يتجه نحو الجنوب أو الشمال، لأن العلة هي تحريم الاتجاه نحو القبلة والكعبة، والحكم يدور مع علته. قوله رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. هذا هو التاسع من آداب قضاء الحاجة، وهو تطهير محل البول والغائط بثلاثة أحجار مع مراعاة الإنقاء، وهو إزالة عين النجاسة وبلتها، هذا هو الإنقاء، بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر شيء من النجاسة إلا الشيء اليسير المعفو عنه، كما ذكر أهل العلم. وقد ذكر أهل العلم لإجزاء الاستنجاء بالأحجار شروطا، فالطهارة بالأحجار ونحوها من الخرق والورق تجزئ لكن بشروط. الشرط الأول: أن يكون المستنجى به طاهرا، أن يكون المستنجى به طاهرا. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الغائط قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، رواه البخاري. والركس النجس، والنجس خبيث، فكيف يكون مطهرا؟ إذن هذا هو الشرط الأول من شروط إجزاء الاستنجاء بالأحجار ونحوها. الشرط الثاني أن تكون ثلاثة أحجار، المستنجى بها تكون ثلاثة أحجار، ولا يجزي الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. والدليل على ذلك حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا نص، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعض، وفي لفظ لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. والرجيع الروث. والواجب ثلاثة أحجار منقيات لكل واحد من الدبر والقبل، فإن لم تكفي وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء، والأفضل القطع على وتر، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإذا أنقى بست زاد سابعة، وهكذا. ما هو دليل ذلك؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من استجمر فليوتر. قال علامة الصنعاني رحمه الله أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا ألا تنقص الأحجار عن الثلاث مع مراعاة الإنقاء، وإذا لم يحصل بها زاد حتى ينقى، وهو ترجيح شيخ الإسلام الشوكاني. الشرط الثالث أن يحصل بهن الإنقاء، هذا شرط ثالث. الشرط الأول أن يكون المستنجى به طاهرا، والشرط الثاني أن تكون ثلاثة أحجار، والشرط الثالث أن يحصل بهن الإنقاء. فإن كان غير منق فلا يجزي، والإنقاء هو أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول، أو يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، كما ذكر العلامة العثيمين في الشرح الممتع. وقوله ونحوها أي أن الحجر ليس متعينا، بل كل ما حصل به الإنقاء كالخرق والمناديل والورق جاز الاستنجاء به، إلا ما خص الدليل، إلا ما خص الدليل كالروث والعظم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء. قال النووي رحمه الله تعالى وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقام أو مقامه، وأن المعنى فيه كونه مزيلا، وهذا يحصل بغير الحجر، وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر، فلا يكون له مفهوم، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ونظائره، يعني ليس معناه أنه يجوز أن تقتله غير ذلك، فليس له مفهوم، إنما هو مخرج الغالب. ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن العظام والبعل والرجيع، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا، وبنحو هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذه جملة من الآداب التي ينبغي للإنسان، وفي بعضها يجب عليه، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب في قضاء الحاجة، آداب في قضاء الحاجة. وما زال له بقية إن شاء الله تعالى في درس آخر متعلق به وبآداب قضاء الحاجة.